الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحفلات التي تقام في الفنادق فيها أخطاء وفيها مؤاخذات متعددة، منها أن الغالب أن بها إسرافا وزيادة لا حاجة إليها. الأمر الثاني أن ذلك يفضي إلى التكلف في اتخاذ الولائم والإسراف في ذلك وحضور من لا حاجة إليه. والثالث أنه قد يؤدي إلى اختلاط الرجال بالنساء من عمال الفندق وغيرهم، فقد يكون في هذا اختلاط مشين ومنكر. وهكذا قصور الأفراح التي تستأجر بنقود كثيرة ينبغي تركها وعدم التكلف في ذلك رفقا بالناس، وحرصا الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذير، وحتى يتمكن المتوسطون في الدخول من الزواج وعدم التكلف، لأنه إذا رأى ابن عمه أو قريبه يتكلف في الفندق وفي الولائم الكبيرة، إما أن يماثله ويشابهه فيتكلف الديون والنفقات الباهظة، وإما أن يتأخر ويتقاعس عن الزواج خوفا من هذه التكلفات. فنصيحتي لجميع الأخوان المسلمين ألا يقيموها في الفنادق ولا قصور الأفراح الغالية، بل تقام إما في قصر نفقته قليلة أو في البيوت فهذا لا بأس به، وعدم إقامتها في قصور الأفراح والاكتفاء بإقامتها في البيت حتى حيث أمكن ذلك أولى وأبعد عن التكلف والإسراف. فالإسراف لا يجوز لا في الولائم بالزواج ولا في غير ذلك، وينبغي على صاحب الوليمة أن يتحرى المطلوب الذي لا بد منه. أما الأشياء التي لا حاجة إليها فينبغي أن يتركها، والباقي يسلم للجهات التي تقبله، مثل الجمعيات الخيرية أو بعض الفقراء أو العمال ينقل إليهم. فالواجب أن ينقل إلى من يستفيد منه، ولا يلقى في النفايات ولا مع القمامات، ولا يقرب ولا يقرب النجاسات، بل ينقل إلى المحتاجين. وإذا لم يكن هناك محتاجون فينقل إلى محل سليم ليس في الطرقات ولا مع القاذورات، فلعله أن يأتي من يأكله من الناس أو الدواب حتى لا يمتهن، وهذا عند الضرورة. قد يبتلي الله عباده بالفقر والحاجة كما حصل لأهل هذه البلاد في أول القرن الرابع عشر. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، كما يبتليهم بالنعم وسعة الرزق كما هو واقعنا اليوم ليختبر إيمانهم وشكرهم. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم والعاقبة الحميدة في كل ذلك للمتقين الذين تكون أعمالهم وفق ما شرع الله كالصبر والاحتساب في حال الفقر وشكر الله على النعم وصرف المال في مصارفه في حال الغنى. ومن اقتصاد صرف المال في مصارفه في المأكل والمشرب من غير تقتير على الناس والأهل، ولا إسراف في تضييع المال. ولا إسراف في تضييع المال من غير حاجة، وقد نهى الله عن ذلك كله. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال تعالى في النهي عن إضاعة المال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نهى الله عز وجل في هذه الآية عن إعطاء الأموال للسفهاء لأنهم يصرفونها في غير مصارفها، فدل ذلك على أن صرفها في غير مصارفها أمر منهي عنه. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وأكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال سبحانه ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والإسراف هو الزيادة في صرف الأموال على مقدار الحاجة، والتبذير صرفها في غير وجهها. وقد ابتلي الناس اليوم بالمباحات في المآكل والمشارب، خاصة في الولائم وحفلات الأعراس، فلا يكتفون بقدر الحاجة، وكثيرونهم إذا انتهى الناس من الأكل ألقوا باقي الطعام في الزبالة والطرق الممتهنة. وهذا من كفر النعمة وسبب في تحولها وزوالها. فالعاقل من يزن الأمور بميزان الحاجة، وإذا فضل شيء عن الحاجة بحث عمن هو في حاجته، وإذا تعذر ذلك وضعه في مكان بعيد عن امتهان لتأكله الدواب ومن شاء الله ويسلم من الامتهان. والواجب على كل مسلم أن يحرص على تجنب ما نهى الله عنه، وأن يكون حكيما في تصرفاته، مبتغيا في ذلك وجه الله، شاكرا نعمه، حذرا من التهاون بها وصرفها في غير مصارفها. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأخبر سبحانه أن الشكر يكون بالعمل لا بمجرد القول، فقال سبحانه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر لله يكون بالقلب واللسان والعمل، فمن شكر الله قولا وعملا زاده من فضله وأحسن العاقبة، ومن كفر بنعم الله ولم يصرفها في مصارفها فهو على خطر عظيم، وقد توعده الله بالعذاب الشديد. وأنه من المناسب جدا تذكير المجتمعين في حفلات الزواج من الرجال والنساء بما يجب عليهم من حق الله وطاعته والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والحذر من كل ما نهى الله عنه، مع التشجيع على الزواج والحث على تقليل التكاليف حتى يكثر الزواج والإعفاف للرجال والنساء. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله ردا على أبي تراب الظاهري لقد اطلعت على ما نشرته مجلة الرائد في عدد 67 و68 بقلم أبي تراب الظاهري، وتحت عنوان الكتاب والسنة لم يحرم الغناء ولا استعمال المعازف والمزامير والاستماع إليها. وتأملت ما ذكره في هذا المقام من الحديث والآثار تبعا لإمامه أبي محمد بن حزم الظاهري، فتعجبت كثيرا من جرأته الشديدة تبعا لإمامه أبي محمد على القول بتضعيف جميع ما ورد من الأحاديث في تحريم الغنى وآلات الملاهي، بل على ما هو أشنع من ذلك وهو القول بأن الأحاديث الواردة في ذلك موضوعة. وعجبت أيضا من جرأتهم الشديدة الغريبة على القول بحل الغنى وجميع آلات الملاهي مع كثرة ما ورد في النهي عن ذلك من الآيات والأحاديث والآثار عن السلف الصالح رضي الله عنهم. فنسأل الله العافية والسلام القول عليه بغير علم والجرأة على تحليل ما حرمه الله من غير برهان. ولقد أنكر العلم قديما على أبي محمد هذه الجرأة الشديدة وعابوه بها، وجرى عليه بسببها محن كثيرة، فنسأل الله أن يعفو عنا وعن سائر المسلمين. ولقد حذر الله عباده القول عليه بغير علم، ونهاهم سبحانه أن يحرموا أو يحللوا بغير برهان، وأخبر عز وجل أن ذلك من أمر الشيطان وتزيينه. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحذر الله سبحانه عباده في هذه الآيات الكريمات من التحليل والتحريم بغير علم، وبين سبحانه أن القول عليه بغير علم في رتبة رهيبة فوق الشرك، ونبه عباده على أن الشيطان يحب منهم القول على الله بغير علم ويأمرهم به ليفسد عليهم بذلك دينهم وأخلاقهم ومجتمعهم. فالواجب على كل مسلم أن يحذر القول على الله بغير علم، وأن يخالف الله وأن يخاف الله سبحانه ويراقبه فيما يحل ويحرم، وأن يتجرد من الهوى والتقليد الأعمى، وأن يخضع أيضا حكم الله لعباد الله، وأن يخضع أيضا حكم الله لعباده لعباد الله على وجه الذي بينه الله في كتابه أو أرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قرأوا الجميع لما يحب ويرضى، وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم.